قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بهديه وبنوره نطق الزمان، ما كان يوما من حديث يفترى، جل الذي قد أنزل القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس القصص القرآني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم به الادكار والاتعاظ، وأن يطمئن به قلوبنا وقلوبكم، وأن يفقهنا به جميعا في ديننا، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، تقدمت مجالس في سيرة النبي الكريم آدم صلى الله عليه وسلم، وما كان من أمر الابتلاءات التي مرت به، وقد نزل آدم عليه السلام إلى الأرض، وتاب الله عز وجل عليه وعلى زوجه، والحمد لله رب العالمين. ولكن كما هو معلوم، فإن الإنسان خلق في كبد، قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي مشقة. خلق الإنسان في كبد وفي تعب وفي مشقة. فآدم عليه السلام، وقد تسبب إبليس في إخراجه من الجنة، لا زال به أيضا في الأرض كي يوقعه في المعصية. قال تعالى في كتابه الكريم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون الآيات. وقد ذكر في تفسيرها أن آدم عليه السلام وحواء لم يكن يعيش لهما ولد، بل كل من ولد لهما يموت. قيل: فأتهما الشيطان وقال: سميا ولدكما عبد الحارث فإنه لا يموت. كذا قال الشيطان لهما: سميا ولدكما عبد الحارث، والحارث الشيطان، فإنه لا يموت. وكان من قدر الله أن قدر وأن عاش هذا الولد. فقال كثير من أهل التفسير: فهذا قوله جل ذكره: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. كان شركا في تسمية الولد، لم يكن شركا في العبادة، كذا قال بعض أهل العلم. الحاصل أن من العلماء من قال: ابتلي آدم عليه السلام من الشيطان بابتلاء في السماء تسبب في إخراجه من الجنة، وابتلي بابتلاء في الأرض أيضا، وهو الذي ذكر في هذه الآية الكريمة. وكما أسلفت، فلا يثبت في تفسير الآية الكريمة خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال أكثر المفسرين بفحوى ما ذكرته، والله أعلم. هذا: قد ابتلي آدم عليه السلام بابتلاء آخر في ولديه، في ابنيه اللذين من صلبه، ابتلي بابتلاء شديد فيهما عليه السلام. قال تعالى في كتابه الكريم، وهو موضوع هذا المجلس: ألا وهو قصة ابني آدم. قال تعالى في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. اقصص عليهم يا رسول الله على أهل الشرك المكذبين لك المعتدين البغاة، وكذا اقصص على الجميع، جميع من أرسلت إليهم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وهما ابناه لصلبه، ابناه لصلبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ليس بالباطل ولا بالتخاريف، إنما قصة تتلى بالحق. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق. فقصص القرآن كلها والحمد لله صدق وعدل وحق. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، هم ابنه لصلبه، لم يرد في تسميتهما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال جمهور المفسرين إن أحدهما اسمه قابيل وهو القاتل، والآخر المقتول اسمه هابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. لماذا قربا قربانا؟ من العلماء من قال: أمر بذلك، أمر أن يقربا لربهما قربانا. وبعض العلماء أورد قصة أخالوها من الإسرائيليات مؤداها أن آدم عليه السلام كان يرزق أو ترزق زوجته حواء في البطن باثنين توأم، أحدهما ذكر والأخرى أنثى، فكان يزوج الذكر من هذه البطن بالأنثى من البطن الأخرى، والذكر من البطن الأخرى بالأنثى من البطن الأولى. فكان قد ولد مع قابيل القاتل أخت حسناء، وولد مع هابيل أخت دميمة ليست بحسناء. فكان آدم يريد أن يزوج أخت قابيل التي معه في بطن واحد بهابيل والعكس. قيل، وأيضا لا يثبت بهذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: فأبى قابيل ذلك، قال: أختي هي أوضع وأنا أحق بها. فاختلف، فأمر أن يقربا قربانا، ومن تقبل قربانه تزوج التي يريد. كذا قيل، وكما أسلفت ليس في الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. ما القربان؟ لم ترد صفته أيضا في كتاب ولا في سنة، لكن تناقلت الأخبار الإسرائيلية أن قابيل القاتل وهابيل كل قرب كبشا، وبعد الحرث، بعد السنابل من الحرث، بعض السنابل من الحرث. فكان هابيل يعمد إلى أفضل شاة عنده كي يتقرب بها، فإذا ذهب إلى شاة عظيمة قال: هناك ما هو أعظم منها، حتى عمد إلى أفضل شاة من غنمه كي يقربها قربانا، ويذهب إلى السنابل فيعمد إلى أفضل سنبلة يتقرب بها إلى الله. وأخوه القاتل قابيل كان يتقرب بأسوأ ما عنده، يتقرب بأهزل شاة وأضعف سنبلة. كذا قيل في الروايات الموقوفات والإسرائيليات، وكما أسلفت لا يثبت خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد الذي في كتاب الله أنهما قربا قربانا، أيا كان هذا القربان. الحاصل أنه تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل من قابيل من هابيل ولم يتقبل من قابيل. فماذا كان، ماذا كان من أمر قابيل لما رفض قربانه ولم يتقبل؟ وأولا، ما صورة القبول؟ صورة القبول أن نارا كانت تنزل من السماء تأكل القربان المتقبل. وكان هذا في أزمنة أنبياء بني إسرائيل أيضا. قال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. وكانت الغنائم تجمع فتنزل نار من السماء تأكلها كما وردت بذلك الأحاديث. الحاصل أن قابيل لما تقرب بقربانه وهابيل تقرب بقربانه نزلت النار من السماء فأكلت قربان هابيل، أي أنه تقبل ولم تأكل قربان قابيل. فحينئذ ماذا كان، ماذا كان لما تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل؟ قال قابيل وهو القاتل على رأي أكثر المفسرين، قال: لأقتلنك. هكذا قال: ما ذنبي حتى تقتلني؟ هكذا قال: لأقتلنك. عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله من الحسد. يا أخي، قرباني تقبل الذي تقبله والله، فانظر ما الذي حال بين قربانك وبين أن يتقبل، انظر ما الذي حال بين قربانك وبين القبول. إن كان فيك شيء فأصلحه، لكن ليس هكذا سلك قابيل هذا المسلك، إنما قال حاسدا باغيا طاغيا، قال: لأقتلنك. فقال له أخوه: إنما يتقبل الله من المتقين، أينظر في أمرك واسلك سبيل التقى حتى يتقبل الله منك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم بدأ يذكره، يذكره بالله، يذكره بعقوبة ما هو مقدم عليه إذا نفذ ما هدد به. قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لئن بسطت إلي يدك، لئن مددت إلي يدك بالضرب وبالأذى لقتلي، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، ليس عن ضعف مني. فكما يقول العلماء: كان المقتول أقوى، وكان المقتول أعظم، وكان المقتول أضخم، ولكنه يخشى الله ويتقي الله. فقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لن أمد يدي إليك لقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، هذا المانع لي من بسط يدي إليك لقتلك. إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إذا كان لزاما أن يقتل منا واحد فأقبل أن أكون أنا المقتول، ولا أرضى لنفسي أن أكون أنا الآثم، لا أرضى لنفسي أن أكون أنا الأثيم. بل إذا لم تستجب لندائي ولم تستجب لتذكرتي فكن أنت الآثم، أما أنا فلن أكون آثما. فذكره بالله: إني أخاف الله رب العالمين.
جل الذي قد أنزل القرآن.
وهكذا يستحب تذكير المعتدين، يستحب تذكيرهم بالله، يذكر المعتدي بالله عز وجل لعله يرتدى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره بالله، فذكره بالله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التذكير بالله تذكير المعتدين قول مريم عليه السلام لما تمثل لها جبريل بشرا سويا، ظنته رجلا يريد بها شرا، فقالت له: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي ألجأ إلى الرحمن، أعتصم به، أستنجد به منك إن كنت تخشى الرحمن. فذكرته بالله عليه السلام. وكذلك من التذكير بالله تذكير المعتدين بالله قول ابنة العم التي جلس ابن عمها بين رجليها ليفعل الفاحشة، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام عنها. فمن ثم يشرع تذكير كل معتد، يشرع تذكيره بالله عز وجل. ومن هذا قول موسى عليه السلام للصحرة الذين برزوا للقائه: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فيشرع تذكير المعتدين، يشرع تذكيرهم بالله عز وجل. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود البدري، عقبة بن عمرو البدري، في يده صوت يضرب غلاما له، فناداه من خلفه: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك، اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك ومن قدرتك على هذا الغلام، أي إن كنت تظن أنك تقدر على هذا الغلام العبد فاعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فيشرع تذكير المعتدين، يشرع تخويفهم بالله، ويشرع تذكيرهم بالله عز وجل. قال ابن آدم الأول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. هكذا ذكره وحذره. ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، وهذا لم ينتفع بالذكرى فكان بعيدا عن الإيمان. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه، حسنت له نفسه وزينت له نفسه قتل أخيه، فماذا كان؟ فأصبح من الخاسرين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، عياذا بالله من الخسران. هكذا وقع في هذه الجريمة البشعة، جريمة القتل، جريمة بشعة. قال تعالى متوعدا فعلها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هكذا قال جل ذكره: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم بغير حق. لقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها قتل امرئ مسلم بغير حق. لقد أحسن من قال: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه علي اسمي، معاذ الله من جهل وطيش. أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. طوعت لابن آدم الأول قتل نفسه، طوعت له نفسه، زينت له نفسه، هيأت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. هكذا تواردت عليه عقوبات القتل، سن سننا سيئة له وزر عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. هكذا سن ابن آدم الأول القاتل، سن القتل فعليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. قتل أخاه وحسرتاه وأسفاه، قتل أخاه، قطع الرحم، عق الوالدين، افتقد أخا مؤمنا مذكرا بالله عز وجل، فيا حسرتاه يا حسرتاه، فقد أخاه قتله أصبح من الخاسرين. حظى بغضب من رب العالمين إذ قتل أخاه. لقد أبكى الوالدين بكاء مريرا، ويا له من عظيم ابتلاء ابتلي به أبونا آدم عليه السلام، وابتليت به أمنا حواء. الابن الصالح من أبنائهم يقتل، يقتله الفاجر الظالم، فيا أسفاه ويا شدة الابتلاءات على الأنبياء. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ابتلي آدم عليه السلام بابتلاء عظيم، قتل ابنه الطالح، قتل الابن الصالح. هكذا ابتلاء من الجانبين، ابتلاء من الجانبين، ابتلاء في ولد يحظى بالجحيم والعياذ بالله، والصالح فقده آدم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ولكن ماذا يصنع وقد رأى أخاه جثة هامدة على الأرض؟ ماذا يصنع في أخيه ولم يكن يعرف الدفن؟ والمعاصي والذنوب غطت على عقله، لم يدري كيف يصنع بأخيه، لم يدري كيف يصنع بأخيه الذي كان بالأمس يتكلم، الذي كان بالأمس يحدثه، الذي كان بالأمس يذكره بالله، قد رآه جثة هامدة، ماذا يصنع به؟ والجسم بدأ يتغير، ماذا يصنع به؟ ولكن يحجب الفم عن العصاة، يحجب الفم عن الظلمة، فما ترى كيف يصنع؟ فأرسل الله عز وجل فاسقا من الفساق، غرابا وهو فاسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. أرسل الله عز وجل غرابين، قال العلماء يقتتلان أحدهما أرض الآخر قتيلا، كذا قال بعض المفسرين. الشاهد أن غرابا ساقه الله عز وجل يبحث في الأرض عن مكان يدفن فيه غرابا ميتا، عن مكان يدفن فيه غرابا ميتا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يبحث في الأرض عن مكان يدفن فيه الغراب الآخر الميت، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. حفر الغراب حفرة في الأرض ودفن فيها الغراب الآخر، هكذا قال الجمهور من المفسرين. فنظر ابن آدم الجاني القاتل فقال: يا ويلتا يا ويل، تعال يا ويل، تعال وحل يا ويل على شخص قتل أخاه. واستعجب فلم يفهم: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، أصبح من النادمين. قال تعالى، قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وقد تفشى فيهم القتل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من استحل قتل نفس فكأنما استحل قتل الناس كلهم. وكذلك قيل: من قتل إماما عادلا أو عالما فاضلا فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها، ومن أحياها فلم يقتلها واعتقد حرمتها فكأنما أحيا الناس جميعا. هكذا كان من أمر ابن آدم الأول. ترون ما الذي حمل على قتل أخيه؟ حمله والعياذ بالله الحسد. فالحذر، الحذر من هذه الكبيرة الشنيعة، كبيرة الحسد التي تفضي إلى الكفر وتفضي إلى القتل وتفضي إلى سفك الدماء. الحذر، الحذر من هذه الجريمة التي نهينا عنها في عدة مواطن من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. فالزموا أيها الإخوة حدود الله ولا تتخطوها، وهذبوا قلوبكم، هذبوا قلوبكم وكونوا راضين بقضاء الله، هذبوا قلوبكم وهذبوا أقوالكم وهذبوا أعمالكم. والموفق من وفقه الله، وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص الأوائل عبرة وبيان، وبهديه وبنوره نطق الزمان.